صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. تركت حشاك وسلوانها فخلي حشاي وأحزانها، أغض الشبيبة عني إليك فقضي بزهوك، ريعانها ودعني أصارع همي وبيت صريع المدامة، نشوانها قد استوطن الهم قلبي فعفت لك الغانيات، وأوطانها تركت ملاعب ذات الأراك فلست ألاعب غزلانا، وعفت عذائر بيض الخدود فما أنشق الدهر، ريعانها كفاني ظنا أن ترى بالحسين شفت آل مروان، أضغانها فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها، عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها، بجمع من الأرض شد الفروج وغطى النجود وغيطانها، وطى الوحش إذ لم يجد مهربا ولازمت الطير أوكانها، وحفت بمن حيث يلقى الجموع يثني بماضيه وحدانها، فسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذ عانها. فقال لها اعتصمي بالإباء، فنفس الأبي وما زانها إذا لم تجد غير لبس الهوان فبالموت تنزع جثمانها. ركين وللأرض تحت الكمات رجيف يزلزل ثهلانها، أقر على الأرض من ظهرها إذا زلزل الرعب أقرانها، تزيد الطلاقة في وجهه إذا غير الخوف ألوانها. ولما قضى للعلا حقها وبالسيف شيد بنيانا ترجى عن سابق له أخلت الخيل ميدايا إيانا. تريبا حيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها عفيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها. تناهى إليه صوت من داخل المخيم يا ابن أمي يا حسين، ولكنه لم يقوى على القيام، لم يقوى على التلبية. نادى لسان الحال منه صعدا غاس يا مخدرت حدار وابونا صعب الامراض كثر العتب شي زيد في جذب الارى. من خطبة لإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال فيها: أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأستار نطفة دهاقا وعلقة محاقا وجنينا وراضعا ووليدا ويافعا، ثم منحه قلبا حافظا ولسانا لافظا ليفهم معتبرا وليقصر مزدجرا، حتى إذا استوى مثاله وقام اعتداله نفر شادرا وخبط مستكبرا ماتحا في غرب هواه كادحا سعيا لدنياه.
قبل الشروع في شرح هذه المقتطفات من خطبته الغراء صلوات الله عليه، لا بد من وضع مقدمة بين يدي البحث. الحقيقة أن المضامين اللي ستمر علينا إن شاء الله خلال المجلس، هذه المضامين العلمية اللي لخص بها الإمام أمير المؤمنين أدوار الأجنة. الغريب أن النظريات المحدثة اللي ولدت بالقرن العشرين لا تكاد تفترق عن نظرية علي بن أبي طالب في هذا الميدان، وهذا في واقع الأمر يبعث على التأمل. يعني الآن عندما نمر إن شاء الله بالمطابقة، هل معنى هذا يبعث على التأمل وعلى الإمعان أن هذا الرجل من أين جاء بهذه المعلومات؟ المفروض أن الإمام علي عليه السلام ما عرف عنا أن تلمذ على واحد. نعم، تلمذت كانت على النبي، تلمذ على القرآن وعلى النبي. زين، التلمذ على القرآن والنبي يعني يقدر يقول واحد أن الصحابة أيضا عاشوا نفس الجو، عاشوا جو القرآن، زين، وعاشوا جو الاحتكاك بالنبي والاتصال بالنبي وأخذ المعلومات من النبي. طيب ليش ما ظهر هالمعنى مثلا على آثارهم؟ خاتم، انتوا ليش غلقين الباب منا؟ احنا عندنا مجال فراغ شوي، فتقوموا بعد تعالوا ليلين حتى ليجي إلى مجال والدنيا باردة. عجل اللهم فرج وليك القائم. تعال غاتل هنا، تعال هنا شوي. يعني المفروض ان هذا العامل عامل يشتركون به الصحابة كافة. ليش يكون الامام علي بالذات مثلا تبرز الى مواهب في هذا الميدان دون الاخرين؟ شنو هو السبب؟ طبيعي احنا يعني ما نعدم التعليل قد يكون قريب الى الذهن بادئ ذي بدء، يعني لعله اول ما يتبادر الى الذهن التعليل ان الناس يختلفون، اكو ذهنية بها قابلية وذهنية افرض ما بها قابلية. يعني افرض الان المطر، بسم الله الرحمن الرحيم، انزل او ماء من السماء فسالت، او انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها. طبيعة الحال اكو عندنا ما نسميه فاعل وقابل. شايف؟ خل اوضح لك الفكرة. يعني لو يجي نور الشمس الان يوقع على حجر، زين، يقدر الحجر يعكس النور الى الجهة المقابلة مثل ما يعكس الزجاج؟ طبعا لا. لما يوضع نور الشمس على زجاجة، الزجاجة تعكس النور بصورة اشد، واذا وقع على الحجر لا، طبعا الحجر ما يعكس النور، يمتصه، ما يقدر يعكسه. زين، طبعا اكو خواص، احنا نعرف ان كل شيء الى خاصة، الى خواصة. اين ظاهرة؟ ظاهرة ثانية، افرض مطر ينزل من السماء، لما ينزل المطر من السماء اذا وقع على ارض صبخة يسويها زلق، يقوم يكسر رجلين الناس اللي يمر عليها يوقع ويزلق. بينما اذا وقع المطر على ارض عذبة ينبت فيها الخضر يحولها الى جنان. المسألة اذا مو من المطر اجت، منين اجت؟ اجت من طبيعة المتلقي، من طبيعة القابل، القابل اللي هو عبارة عن الارض. زين، احنا نعرف ان عطاء القرآن جاء للجميع، وطبعا رسول الله صلى الله عليه وآله جاء للجميع. اقدر اقول ان يختص بالامام علي سلام الله عليه الى اوقات طويلة وياه، والى فترة اطول من التربية وياه، لكن هاي كلها بجانب. والجانب الثاني لننسى العامل، عامل الاستعداد، الاستعداد اللي يحمل الامام علي عليه السلام تميز به عن معاصريه باجمعهم. زين، شنستنتج من هالمعنى؟ طبعا راح نفهم من هالمعنى ان العبقرية فلتة، ما ممكن تكون شيء اعتيادي يخضع لعوامل الزمن. لو كانت العبقرية شيء اعتيادي يخضع لعوامل الزمن لكانت الناس كلها تصير عباقرة. يعني كان نقدر نقول ان العصر اللي عاش به علي بن ابي طالب زين لازم كل الناس يصيرون به عباقرة لو كان تأثير الزمن مثلا. لكن يظهر ان العبقرية شذوذ، العبقرية فلتة. ولذلك انت لما تمر بتاريخ الانسانية تلقى ذول القمم فلتات، يعني مرت بالدنيا قمم الى الان ما تكررت هذه القمم، حتى الان هالقمم اللي مرت بالدنيا ما تكررت. مثل من اضرب لك مثل، تفرض الان عندنا نموذج بالصلابة، عندنا نموذج مثلا بالفكر، لنأخذ المتنبي مثلا، متنبي شاعر. انت الان تجي الى الشعراء من عصر المتنبي الى الان، تلزم لك قصيدة، القصيدة تقراها من اولها الى اخرها، يو تعثر لك على معنى يو على معنيين بس، لكن تلزم قصيدة من قصائد المتنبي، ويا ما تحط ايدك على البيت الاول اخذ معاني الى ان تشبع من اول القصيدة الى اخرها، تبدأ تحمل وقر من المعاني. طيب هذا الرجل ما تكرر الى الان، ما اجى نظير الى، يعني هذا تاريخ الادب موجود، تاريخ الادب كله الى الان ما قدرنا نجد نموذج يتكرر في هذا الميدان. فيبدو ان هذا الرجل عبقرية خاصة. لنفرض الان شقد اكو في تاريخ العرب شجعان مثلا، شنو ليش مثلا عنتر يصبح نموذج معين، فد نموذج حضاري ونموذج اسطوري ونموذج شعبي، يلعب هالدور، يبدأ يظهر ان ادواره ما تكررت، مواقفة او نظائر مواقفة ما تكررت. يعني غالبا انت لما تجي الى العبقريات تلقاها فلتات، يعني الى الان افرض اينشتاين ما تكرر زين، اديسون مثلا 1000 اختراع عند الرجل، كان رجال شايل على عنقه فد بسطة يبيع بها اشياء، يبيع بها الاشياء الخردوات، يبيع ويعيش من عند رجل فقير عاش بكوخ زين، هذا عنده 1000 اختراع، ابسط اختراعاته او واحد من اختراعاته اكتشاف او تنظيم اكتشاف الكهرباء زين. طيب ما تكرر هذا الرجل الى الان، ماكو واحد الى الان سجل 1000 اختراع، ما تكرر الى الان. ايش نستنتج من هذا؟ نستنتج ان العبقرية فلتة، العبقرية مو شيء طبيعي عادي يتكرر، لا لا، العبقريات دائما فلتات. طيب نعود الان الى نقطة اخرى، بنقول احنا لو اجينا الى الامام علي عليه السلام واجهناه، اذا واجهناه بعيدا عن العناصر الغيبية ما نقدر نحلل شخصيته. كيف يعني؟ علي بن ابي طالب اكو عنده عناصر، هذه العناصر اذا نواجهها بالشكل الاعتيادي، ما اريد اقول غالبي، لا، الغلو يا ابواب الاسلام، لكن اريد اقول لما اريد خضعه الى المقاييس العادية ما تهضم المقاييس العادية، ما يمكن، ما يدخل في مقاس من المقاييس العادية. كيف؟ تفضل، هذا تاريخ المسلمين بين يديك، باب طولها 18 ذراع وعرضها 10 أذرع وثخنها 6 أشبار من الحجر الصخر الصلب، يحملها بيده يترش بها يجعلها ترس زين ويقاتل بها. وين هاي بالله تدخليها؟ بيا مقياس تدخلها؟ شلون تدخلها بيا مقياس؟ اي لون يعني من هالالوان؟ بس اعتقد هذا البعد الجسدي وخر عنك، هالبعد الجسدي، هذا البعد الجسدي وخر عنك، تعال للبعد النفسي. خلي نجي للبعد النفسي، البعد النفسي ما يصير واحد يمر له بمعركة نزل يوم البصرة، نزل طلع من خبائه واجى الى الساحة الى ان وصل الى هودج المرأة، طيب شاف منا تلول من الاشلاء ومنا تلول من الاشلاء، وهو يمشي على نهر من الدماء زين، والصوت بعد يملأ سمعه الى الان، الصوت من يأخذ هذه البذرة ويأتي برأس الاصلح؟ علي بن ابي طالب. طيب والرجل بهالجو، والله شو تجيب لي واحد حطه بهالجو؟ اذا جبت واحد وخليته بهالجو تبقى عنده اعصاب غير فائرة،
ابدا
ما ممكن يعني ينفعل وما ادري وين يوصل. اجى هذا الرجل بكل برودة وقف على خباء على هودجها قال لها ما انصفك الذين اخرجوك اذ صانوا حلائلهم وابرزوك بس هذا هو ارجوك وين تلقى لك اعصاب وين هذا الله عزيز عملها بيحطها تحت يا مقياس هاي تدخل هالاعصاب هاي ها هذا الرجل اي نبل اي لون من السمو يصل الى هذا المستوى. طيب انت تعال خلي عنك كل يعني ابعاد حياته كلها انا ما اريد شوي اطلع عن صلب الموضوع ابعاد حياته كلها ما تخضع للمقاييس الاعتيادية كذلك تعال لي واجهه كبليغ او واجهه كانسان يلقي الخطبة ويحمل الخطبة مضمون زين دخل طب شوي بصلب الموضوع الموضوع شوي طويل زين ام هذا الذي انشأه في ظلمات الارحام. طيب الى الان العلم ما عبر عن الظلمات بانها اكثر من ثلاثة. الى الان العلم يقول الظلمات ثلاثة يعني ما اكتشف شيء جديد لان اقل الجمع شقد اقل الجمع ثلاثة. عندنا طبعا مفرد وعندنا مثنى وعندنا جمع اقل الجمع ثلاثة. الامام لما يقول ام هذا الذي انشأه في ظلمات ظلمات تعبير جمع الى الان العلم ما ذكرنا فرد ظلمة رابعة ظلمات ثلاثة ظلمة الباطن ظلمة المشيمة ظلمة الرحم. طيب شي يريد الامام يلفت النظر الى من يريد يلفت النظر الى ان كل صانع كل مبدع لما يريد يسوي له شيء لازم يمسكه بايده او يمسكه بآلة بتوسط آلة لكن الله عز وجل خلق للانسان بدون ان يمسه بيده زين وبدون ان يمس بتوسط آلة انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فيقول انشأ ابتدع بدون ان تمتد اليه يد كل ما في الامر اصبح متعلق للقدرة لاصبح متعلق لكلمة كن ها صار خلاص لما قال له كن يكون انتهى الامر زين. الان احنا ممكن العلم الحديث اوقفنا الان على جهاز يوضع بالارض يمكن ان يتحكم بمسيرة كوكب يبعد عنا 5 ملايين ميل مثلا لكنه يكونه مو قصة يحركه موجود الله عز وجل قدم لنا نموذج. شنو النموذج؟ الانسان الان احدث النظريات ان الروح مو داخل الانسان انما الها تأثير تشيره تعلقها بالجسم تعلق تدبير مو تعلق حلول وان الانسان هذا اللي موجود الحركة اللي بيه هاي الحركة النباتية اما الروح خارج عنه زين يعني اشبه شيء الان بالجهاز الالكتروني الموجود هنا اللي يفرض يتحكم بكوكب من الكواكب الصناعية الروح تسير يعني تعلقها بالجسم هاي اراء فلاسفتنا واراهم مو استوهد اراهم قبل 14 قرن قبل 12 قرن وقبل 10 قرون هاي الرواد الاوائل بالفلسفة الاسلامية لما يجون للروح يقولون تعلق الروح بالجسم تعلق تدبير مو حلول يعني مو مثل الدهن بالماء مثلا او السكر بالماء او داخل الجسم لا هي خارج لكن توجهها للجسد. هاي نظرية ونظرية مهمة جدا الان العلم بدأ يدعمنا هالموضوع يعني ممكن الان واحنا هنا نتحكم بكوكب او بكيان او بآلة او بجهاز انا ما اريد هذا لكن الامام سلام الله عليه يريد يقول ان الله خلق الانسان بدون ان تمشه يد زل. ام هذا الذي انشأه في ظلمات الارحام ظلمة البطن ظلمة الرحم ظلمة المشيمة زل. كيف انشأه هنشوف التعبير من بعد ما بين انها الظلمات هاي ظلمات ثلاث قال نطفة دهاقة. نجي الى معنى اخر من المعاني اللي ما قدم بها العلم جديد على نظرية الامام علي. شنو هو المعنى الاخر؟ ادوار الجنين. الان الادوار العلم يقسمها 3 اقسام. الدور الاول يسميه دور البذرة، الدور الثاني يسميه دور المضغة، وسابين لك ان شاء الله خواص كل دور. الدور الاول يسميه دور البذرة، الدور الثاني يسميه دور المضغة، الدور الثالث يسميه دور العلقة والجنين. اختصرها ب3 ادوار. الامام علي ايضا نظريته 3 ادوار. أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأشتار نطفة دهاقة وعلقة محاقة وجنينا وراضعة 3 أدوار. يعني أدوار الأجنة اختصرها ثلاثة، كذلك أدوار الأجنة الموجودة بالعلم الحديث أنها ثلاثة أدوار. هسه قد يقول لي قائل أن القرآن الكريم قسمها إلى أدوار أكثر، سلالة من طين، جعلناه نطفة في قرار مكين، خلقنا النطفة علقة، خلقنا العلقة مضغة، خلقنا المضغة عظام، كسونا العظام لحم. هاي الواقع مو أدوار، مراحل، أكو فرق بين الدور وبين المرحلة. هاي أدوار ثلاثة جاي يقسمها الإمام سلام الله عليه. الأدوار الثلاثة تلتقي مباشرة مع النظرية العلمية، يعني النظرية المحدثة الآن ما قدمت لنا شيء جديد، كل ما قالت ثلاثة أدوار كما قسمها الإمام سلام الله عليه. خنمر أولا، الدور الأول عبر عنها نطفة ذهاقة. بالله شوية تلفت لي زين، شنو معنى نطفة ذهاقة؟ أولا بمجرد أن تعلق البويضة، بمجرد تلقح من قبل الحويمن رأسا، ينشأ حولها سياج غشاء قوي. شنو مهمة هذا الغشاء؟ حتى لا يطب حويمن آخر يزاحم هذا، نبه، يحاول أن يمنع يطرد، لأن هاي أكو ملايين من الحيوانات تنصب في الرحم، ملايين هائلة، في كل قطرة تقريبا 75 مليون أو 70 مليون، الملايين الهائلة المروعة، إلا إذا أراد الله عز وجل أن واحد من هذني يزاحم يصير التوم أو يصير الأكثر من التوم، إذا صارت مزاحمة قبل أن ينسج هذا النسيج، نبه، قبل ما يصير هالنسيج تزاحم، تدخل اثنين ثلاثة فيصير تحمل الأم عدد أكثر من واحد. هذه طبعا انعكست على الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي عالجها وين؟ عالجها في باب الميراث. كيف يعني في باب الميراث؟ الآن يموت، أفرض واحد يترك زوجته حامل، إذا الورثة ما استعجلوا على قسمة الميراث يبقى كل شيء إلى أن ينتظر نتيجة الحمل. إذا الورثة قالوا لا والله إحنا تعالوا خلصونا زين، يريد الميراث، ما ننتظر في هالحالة إيش نترك للحمل؟ إيش كثر نترك للحمل في بطن الأم؟ بطبيعة الحال تختلف هنا آراء المذاهب. أكو نظرية الإمامية يتركون أربع حصص باعتبار جائز أن تكون حاملة توم أولاد اثنين، كل ولد إلى حصتين، هاي نظرية الإمامية. أكو نظرية لا، أنه مو ممكن أنه تحمل ولد واحد أو ولد وبنت، بعضهم يترك ثلاث حصص، يعني على احتمال أن يكون الحمل توأم من ذكر وأنثى زين. أكو لا، بعضهم من بعض المذاهب الإسلامية يترك 14 حصة. كيف يعني؟ لاحتمال أن تحمل المرأة سبعة من الذكور، لأن يقولون هذه حادثة وجدت صارت بالفعل، ولما صارت ممكن أن تتكرر. هو صحيح، ما يعني لا غبار عليه، الآن المستشفيات يومية اطالعنا القوائم، قوائم الولادات في المستشفيات قد نطلع على بعضها أن المرأة جايبة خمسة أو جايبة ستة أو جايبة سبعة، صحيح، لكن ما يعيشون. هو ما مهم أن يعيش، هو المهم أن يولد يستهل، إذا وقع من بطن أمه واستهل بكى استحق الميراث، نبالي زين. فممكن الحادثة تصير، لكن الفقه الجعفري نظريته عليه من مبنية، نظريته مبنية على الأغلب، لأنها يعتبرها حالات شاذة، الحالة الشاذة ما يقاس عليها، الحالة الشاذة حالة واحد يعاد النظر في توزيع الثروة والميراث، لكن الحالة الطبيعية ممكن الأم يعني قريبا أن تلد توأم، والتوأم يكون من ذكور اثنين فيترك احتياط 14 حصة. انعكست عليها. أعود إلى نظرية الإمام سلام الله عليه، يقول نطفة دهاقة. معنى نطفة دهاقة؟ نبالي هالخلية هاي بمجرد أن يتم العلوق، إذا تم العلوق تبدأ بمرحلة الانقسام المعبر عنه بالانقسام الخلوي، تبدأ تنقسم، الواحد إلى اثنين، الاثنين إلى أربعة، الأربعة إلى ثمانية، تأخذ تزداد، إذا ازدادت شرح الصير تملأ الرحم تدهقه. الآن يقول واحد أدهقت الكاس إذا ملأته بالماء، نطفة دهاق. الإمام يشير إلى تكاثرها، أنها النطفة الصغيرة راح تتكاثر حتى تملأ الرحم، فتحول تدهقه تملأه. النظرية العلمية 100%، نطفة دهاقة. وبعد شوف الإبداع العجيب الغريب، أن هذه النطفة عندما تبدأ الخلايا تنقسم وتتضاعف تبدأ تأخذ تخصص وظيفي. شلون تخصص وظيفي؟ يعني هالنطفة تنقسم إلى مادة نخاعية، اللي يصير منها المادة النخاعية بالعمود الفقري، اللي يصير منها المخ، المواد النخاعية. قسم يروح إلى المادة العضلية، قسم يروح إلى مادة عظام، قسم يروح إلى سائل يتحول إلى سائل حتى يسبح به الجنين، لأن هذا السائل وجود ضروري جدا لهذا الكائن الحي، باعتبار هذا حتى لا يحتك بجدران المشيمة، هذا بعد كائن ضعيف جدا إذا احتك يتأثر، لابد من سائل يسبح في داخله. فتبدأ هالخلايا تتصنف تأخذ تخصص وظيفي. ولذلك احتى تستبعد ان يكون واحد مثلا عالم في حقل من حقول الطبيعة يمكن ان يكون ملحد، ممكن، الا مخ ما عنده، والا اللي عنده مخ ممكن يكون ملحد. يعني انت لما تطلع افرض عالم الاجنة، يعني العالم بالحياة، العالم بالاحياء، العالم بالنبات، العالم بالفيزياء، العالم بالكواكب، لازم وان يهتدي الى وجود الله. مو يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه: ولو فكرت لما دلتك الدلالة الا على ان فاطر النملة هو فاطر النخلة. شو التفت الابداع؟ شو يريد الامام من التعبير؟ الامام سلام الله عليه يقول في كل خلق، كل بعد من ابعاد الحياة اكو دليل يدليك على الله. اللي يبحث بالنملة بحث بالنملة يجيب الى الله، واللي يبحث بالنخلة بالنبات بحث بالنخلة يدليه على الله، لان كل شيء وراء ابداع يدل على وجود خالق، على وجود صانع. انت شايف هذا الصوفي اللي يقول له، يخاطب الباري يقول له: وهل غبت عن شيء فينكر منكر وجودك، ام لم تبدو منك الشواهد وكل وجود عن وجودك صادر، فواجد اصناف الملا لك واجد. الواقع اي شيء تقع عليه عينك هو يرتبط بالخالق، بالله عز وجل. زين، الامام سلام الله عليه يقول: نطفة دهاقة بعد وعلقة محاقة. تعال شوف الابداع ايضا هنا، شنو تعبير القرآن بالدور، هذا الدور تعبير القرآن: ثم جعلناه، ولقد خلقنا الانسان من نطفة من ماء، ولقد خلقنا الانسان من نطفة، اعوذ بالله، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلناه نطفة هنا في قرار مكين. وين؟ شنو المقصود به؟ نبه لي. النظرية العلمية تقول ان هذا الكائن من بعد ما يقطع هالمرحلة هاي باسبوعين، يعني مرحلة العلوق، ينتقل للمرحلة الثانية، يدخل هاي المرحلة، تستوعب عليه من اسبوعين الى 9 اسابيع هاي المرحلة الثانية. شو يسوي هنا؟ لازم يلتصق بجدار الرحم. كيف يلتصق بجدار الرحم؟ تطلع الى شعيرات يسميها العلم حوالق. هاي الحوالق وين ترتكز؟ ترتكز بجدار الرحم. زين، هذا شنو اللي يخليه يلزم بجدار الرحم؟ الرحم يريد ينفض في تشنجاته، الرحم يحاول ان يقذفه للخارج. كيف صار قرار مكين؟ تتنبه الرحم اكو غدد تفرز لنوعين من الهرمون، واحد من الاستروجين والثاني بروجسترين كما يعبرون عنه. هالنوعين اذا دخلا رأسا يحولن للجدار الى جدار قوي يتمسك به، وبعد يطهرن للجو، جو جدار الرحم، حتى لا يتعرض الى تلوث ميكروبي. نبه لي زين. قرار مكين في هذا الدور يبدأ عاد يعلق، يأخذ التبادل بينه وبين الأم، يبدأ الدم، الله عز وجل يقطع دم الحيض، يحول لوين؟ إلى الصبي، إلى غذاء سائغ. ويجي ليه طبعا وهو هادئ، بهدوءه، بدون أن يتعب، بدون أن يقوم بأي حركة، يمتص الجسم بشكل هادئ تماما. وبعدين هذا هو دماغ الطمث، وين تروح؟ مباشرة إذا انولد تتحول الدماء، تقفز الى قمة الثدي، تتحول الى لبن سائغ يأخذ منه الجنين حاجته. لاحظ تعبير ابداع الله عز وجل عن هذا التعبير اللي يمر به هاي مراحل الاجنة، وتعبير الامام علي تلميذ القرآن، تلميذ الخالق كيف يقول نطفة دهاقة وعلقة محاقة؟ هو شو وقت يبدأ يتميز الجنين؟ يعني شو وقت تبدأ الأعضاء تظهر؟ الواقع نهاية هذا الدور، الدور الثاني، يعني نهاية الأسبوع التاسع تبدأ تتميز الأعضاء بشكل صغير، الأيدي، الأرجل، الآن التخطيط. الإمام سلام الله عليه يجعل هالمرحلة سابقة لهالمرحلة، يعبر عنها علقة محاق. شنو يعني محاق؟ يعني ما ظاهر عليها الخريطة بعدها ما مرسومة. مو هاي الخريطة طبعا اللي يتحكم برسمها ياهو، يتحكم برسمها الجين، فكائن صغير جدا. اذا تحط لك منه 10 ملايين على طرف ابرة ما ينشاف، اذا تحط تحت الميكروسكوب نباليجين، كائن صغير لدرجة. هذا هو بالذات يبدأ يحدد الوراثة، يبدأ يطل لون، هذا اشمر، طويل القامة، قصير القامة، شو راح يكون مثلا، واسع العين، ضيق العين، عريض الجبهة، ضيق، هالقسمات يرسمها، اشمر البشرة، ابيض البشرة، الخواص الوراثية كلها يبدأ يرسمها. يعبر عن الامام سلام الله عليه عن هالمرحلة، يعبر عنها المرحلة اللي تسبق التخطيط، يقول علقة محاق. هو المحاق شنو؟ ما كل ليالي الاخيرة من الشهر نعبر عنها محاق، لان القمر ما يطلع بها، يعني ما بيها قمر. الامام يقول هاي العلقة محاق بعد ما مرسوم عليها الخريطة، هذا الدور ما مرسوم عليها الا ان ترسم عليها الخريطة، يبدأ الباري عز وجل يضع بصماته في الابداع، يخلق لك من الخلية الوحدة المتماثلة، نباليجين، من الخلية الواحدة المتماثلة يطلع لك اشياء غير متماثلة. وهنا موضع الابداع، تعال شوف توأم، وتلقى التوأم يختلفون في خصائصهم، اثنين توأم ويختلفون في خصائصهم الوراثية. تدش قد اجريت دراسات على التوائم، يعني الان اكو بعض المجتمعات الغربية تجري دراسات على التوائم، ياخذون توأم من يطلعوا من بطن امهم، ياخذوهم الاثنين، واحد يحطوا الكيا مثلا افرض في امريكا، واحد اخر حطوا في اسبانيا مثلا، زين يردون يشوفون خواص البيئة شنو خواص الوراثة، القدر المشترك ما بينهم اللي تتحكم به الوراثة والباقي تتحكم به البيئة. ها تلقى البيئة اللي يعيش به، المجتمع اللي يعيش به. اعتقد الفكرة تريد لها شوية ايضاح، اوضح لك. نفرض اثنين هسه ناخذ توأم، نحط كل واحد بحضارة، افرض واحد نشيله نخليه باوروبا، ممكن لما نخليه باوروبا هذا نجي ليه مثلا بعد مدة نشوفه يوجه يحل معادلة رياضية مثلا، يو قاعد مثلا عنده نظرية علمية يجي يجزئها، يوجه يشتغل بجهاز. اذا افرض نجيب واحد نطلعه نحطه افرض بالصحراء بالجزيرة العربية مثلا، نجي بنفس الوقت اذا ذاك عمره 20 سنة قاعد يحل مسألة رياضية، نلقى هذا عمره 20 سنة افرض راكب له على كذا وجاي يحدي مثلا بيده سيفه ويحدي، والشكل المسألة البيئة، البيئة نفسها اللي تتحكم بانماط السلوك ايضا لها تأثيرها. الامام سلام الله عليه يقول وعلقة محاقة بعد وجنينا وراضعة، هذا الدور الثالث، دور الجنين، الشيء اللي يلتقي به العلم مع الاسلام ان الجنين ما ينشمع نبضة الا بالشهر الخامس، يعبر الشهر الرابع يلا يبدأ نبض القلب يسمع بالسماعة، وهاي عين نظرية فقهائنا يقولون ما تحل به الروح العاقلة الا بعد 4 اشهر، تمام بالاول يتحرك عند روح نامية، لكن الروح العاقلة اللي يتحكم بها المخ، اللي المخ يتحكم بوظائف الجسد، ما تبدأ الا من بعد الشهر الرابع وبالشهر الخامس. زين هذا دور الجنين، ما يمكن ان يبدأ الا بهالدور، تسمع دقات القلب في هالدور وبعد وبس هاي هي يعني. لا يقولون ايضا في نظريتهم ان بالشهر السادس تبدأ الرئة تشتغل شغل طبيعي، تتعود على التنفس. هذا شنو معناه؟ هذا معناه تجي للأحكام الإسلامية، احنا عندنا ان الجنين اذا انولد الى عمر 6 اشهر، اذا انولد وله من العمر 6 اشهر معناه ابن ابوه هو. واضح النظرية لو لا؟ قال اوضح لك. ابرض واحد اليوم يتزوج له امرأة، المرأة بعد 6 اشهر تلد ولد، ما يمكن الابو يجي يقول ان هذا مو ابني، لا لأن القرآن الكريم يرى أن أقصى أقل مدة للحمل 6 أشهر، وأن الجنين إذا انولد لست أشهر يعيش. ليش يعيش؟ لأن يأخذ المقومات، تدريبه ماخذه، وين ماخذه؟ بالرحم، اتعلم يتنفس، اتعلم يتحرك، صارت عند الأرجاع اللي يسموها ريسبوز الرجع، يعني صار إذا يتلقى مؤثر من الخارج هو ينفعل يستجيب لهذا المؤثر، صار إذا صار عمره 6 أشهر. ولذلك في اليوم في أيام الخليفة الثالث وحدة جابوها إلى الخليفة الثالث، زوجها ادعى عليها أنها زانية، قال لها هاي زانية، هاي ولد أنا زوجتها قبل 6 أشهر بالضبط، عندي هذا التاريخ، وولدت اليوم على رأس 6 أشهر، هاي جايبت لي ولد من برا زانية، زين، والولد ناضج وما بشيء. فأمر الخليفة الثالث برجمها، زين، أخذوها إلى الرجم. وترى الرواية مو إحنا نرويها، يرويها اللي يحب، خلي يشوف تفسير الدر المنثور للسيوطي عند تفسير قوله تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فنرجع للآية وشوفها، زين، وشوف الروايات المتعددة. أخذوها المرأة، تقولها لأختها، أختها تمشي وياها، تقولها أخي لا تحقدي علي، والله لم يطلع على عورتي أحد غير زوجي، ترى أنا طاهرة، لا يكون الشكين بي، لا يكون أفقد ولائك إلي، ترى أنا امرأة طاهرة. بالأثناء إجا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، دخل إلى المجلس، شاف الصحابة يخوضون بالحديث، سأل ما الخبر؟ قالوا له والله صارت حادثة، جابوا امرأة هاي ولدت 6 أشهر وأمر الخليفة برجمها، قالوا أدركوها، لحقوا أولا عليها. ثم التفت له، قال القرآن يقول وحمله وفصاله 30 شهر، ويقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، الحولين 24 شهر، تطرحن من 30 شهر، تبقى 6 أشهر مدة الحمل، لو خاصمتك بكتاب الله لخصمتك، كيف أنت تأمر برجمها؟ قال أدركوها، أدركوها. رحم الله الشيخ الأمين يذكرها في باب أن الخلفاء كانوا أحياء يستعينون برأي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويذكر أيضا القضية بصورة مفصلة. يقول إجوا ليها يردون يدركوها، وجدوها قد رجمت، راح تأمرها. مصيبة جهل عجيب يعني. وجنينا وراضعا، ثم منحه قلبا حافظا ولسانا لافظا وبصرا لاحظا. بس في النظرية واحدة اذكر لك من عنها، لان شوي الموضوع بغزارة. قلبا حافظا شنو يعني؟ شوي التفت لها النقطة، القلب ترى المقصود به العقل، يعني المقصود مركز هالمخ هذا اللي هو مركز العمليات العقلية، بنقطة يأشر الها الامام، نقطة مهمة جدا. شنو هي النقطة؟ شو ارجم لك الان ورقة واكتب بيها هالورقة اللي تكتب بيها، لما تريد تكتب بيها مرة ثانية تقدر تكتب؟ اذا امتلأت الصفحة كتابة ما تقدر، الا تلخبط الكتابة الاولية وتقوم، لا تقدر تقرأ الاولية ولا الثانية. ها، اذا كتبت الان صحيفة مليتها وتريد تكتب عليها مرة اخرى، طبعا تتلخبط الاولية الكتابة والكتابة الثانية. طيب شوف هالذهن هذا المخ، يومية شقد يصير بيه كتابة هذا المخ؟ ها، شقد احداث تشوف انت من الصبح الى الليل؟ عشرات الاحداث، مئات الاحداث، كلها تنطبع براسك، صورها تنطبع بذهنك، من تنام بالليل على الوسادة الصور تستحضرها كلها، شمار الشايف بالنهار كلها تستحضرها. طيب ليش الصورة الثانية ما تمحي الصورة الاولية؟ ليش؟ ها، شو تتنبه؟ ثم منحه قلبا حافظا، يقول هذا ما ممكن ينمحي، يبقى. احيانا الانسان قد يغفل عن تذكر شيء والا هو موجود في ذهنه عند قلب حافظ. منحه قلبا حافظا وبصرا لاحظا ولسانا لافظا، هي هاي كل هالمراحل يعبر عنها مراحل الاجنة، اتخطر بها المناسبة صارت حادثة للامام الصادق سلام الله عليه. الامام الصادق جاي الى الكعبة، صادف قدامه بالكعبة منه المنصور الدوانيقي. منصور يظهر جاي يريد يطوف بالكعبة، ما قادر يطوف، ازدحام، صارت له حادثة، عين الحادثة اللي صارت لهشام بن عبد الملك. قالهم خلوني اقعد بزاوية من الزوايا، حطوا لي طنفسة، جابوا له طنفسة، جلس وقام ينتظر ان شوية الزحام يخف حتى يلتمس الحجر. بالاثناء اقبل اليه غلام من غلمانه يركض، قال له اصلح الله الخليفة، فلان غلامك مات، غلامك اللي اسمه فلان مات، من بعد موته اجى لي واحد قطع رقبته، بس هذا اللي قطع رقبة الميت شو نسوي له؟ ما ندري ايش هاي، فرد حادثة ما متكررة حتى نعرف حكمها. هذا لما قطع رقبته ماذا نصنع له؟ يعني شنو ناخذ منه دية؟ الدية شقد؟ دية انسان ان قتله شنو الحكم؟ قال له جن اجلس. جلس، التفت لذول اللي داير مدايره اللي يسمون فقهاء، يعني اللي عند ذول القضاة اللي داير مدايره اللي ياخذون رواتب، وفي كل دور مصيبه اخذوا له، ما عندهم مانع يفتون بان اليهود خوشوادم، كل ما نعماكم. طيب شو يسوي؟ قال لهم يلا رايكم، الراي شنو؟ قال لهم ما الراي؟ قالوا له والله حادثه ما مر علينا، ما ندري يعني شنو هي، ما ندري يعني الواقع كيف نفتي بها، ما ندري، ما نقدر نتسرع بها. بينما هو كذلك اذ دخل الامام الصادق سلام الله عليه يطوف، التفت الى واحد من غلمانه قال له منو هذا اللي الناس ينفرجوا له سماطين؟ التفت للربيع قال له هذا جعفر ابن محمد الصادق. قال له ها، هذا الذي اتخذه اهل العراق ربا؟ مو يقول الشاعر رب مهزول سمين عرضه، وسمين الجسم مهزول الحسب، منحته الورق البيض أبا، ولقد كان ولا يدعى لأب. ايش تغير هذا الكرسي هالشكل؟ الورق البيض ايش يغير بالعجل؟ ها شو روح، ما يعرف الامام الصادق، عايش ببيت الامام الصادق، هذا عايش، عايش ببيت الامام الصادق، عايش بمدح الامام الصادق، يسأل يقول له هذا الذي اتخذه اهل العراق ربا؟ قال له ما ادري، على كل حاجة جعفر محمد الصادق هو هذا. قال له زين روح ليه، قل له رجل مملوك اعتدي عليه بعد موته فقطعت رقبته، شنو حكمه؟ اقبل الى الامام سلام الله عليه، طرح عليه المسألة، قال له الامام قاطع الرقبة عليه دية 100 دينار، تدفع دية 100 دينار. رجع قال له يقول هذا قاطع الرقبة حكمه ان عليه 100، تنأخذ منه 100 دينار دية. قال روح ليه سئله، قل له هذه الفتوى شنو دليلك عليها؟ منين دليلك على الفتوى؟ منين اخذتها؟ رجع قال له يسألك الخليفة من اين اخذت هذا الحكم؟ قال له القرآن يقول ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الى قوله ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. قال له الانسان تمر عليها المراحل، مرحلة النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم، ثم تحل فيه الروح، تمر عليه 5 مراحل قبل ما تحل به الروح. كل مرحلة الفقهاء في باب الجنايات، في باب الفقه الجنائي، كل مرحلة من المراحل يضعون عليها 20 دينار، على اعتبار انه هذا اليوم اللي يمر ال20 يوم، كل مرحلة تأخذ 20 يوم، كل يوم اللي يمر عليه دينار، تقسيم الفقهاء. قال الجنين الان اذا عند نطفة وعلقة ومضغة وعظام ولحم، وبعد مو حالة بي الروح، اذا واحد يوقع جنين امرأة قبل ما يحل بي الروح الفقهاء يحطون عليه 100 دينار. قال له هذا الميت حكم الجنين قبل ما تحل بي الروح، الملاك واحد، مو قياس، ها وحدة ملاك، الملاك واحد، لان هذاك جسم كامل لكن ما بي روح، وهذا جسم كامل ما بي روح، مثل ما الجنين عليه 100 هذا عليه 100. رجع قال له يقول الدليل هذه الآية. التفت المنصور إلى من كان حوله قال هل فيكم أحد يحسن أن يجيب بمثل هذا الجواب؟ ثم التفت له قال له روح ليه اسئل، قل له هذا مملوك ما عنده وارث، المملوك يكون لمولاه، العبد وما يملك لمولاه، المن هذه 100 دينار يأخذها المولى أو ماذا؟ ما نصنع بها؟ رجع للإمام قال للإمام هال100 دينار يتصدق بها عام، لأنه هذا اعتدي عليه بعد موته في نفسه، هذه يتصدق بها عن، لأن أكو كثير من الفقهاء يقول أن هذه تدخل بالتركة، لكن يبدو أن رأي الإمام سلام الله عليه أنها تدخل بالتركة إذا كان حر، أما إذا كان عبد لا يتصدق بها عن، لأنه التركة يأخذها المولى وهذا اعتدي عليه فتؤخذ منه. إذن الإمام سلام الله عليه يقول ثم منحه قلبا حافظا ولسانا لافظا وبصرا لاحظا ليفهم معتبرا. هذا الجنين ما طول في بطن الام يسمى جنين، فاذا طلع الى الخارج شو عبر عنه؟
يعبر عنا وليد. العناية الإلهية تلاحق بيش؟ تلاحق لني فقرتين. تلاحق العناية الإلهية بشيئين. الشيء الأول أن هذا الجنين يلحق نوع من المضادات الحيوية من ينولد، يعني بالست شهور أربعة شهور الدم يكون ماخذ من دم الأم مضادات حيوية حتى لا يتعرض إلى نوع من الجراثيم. والثانية يضع له باللبن مادة مطهرة للأمعاء. هاي اللي نساء الجاهلات يوخرنها هاي الأيام الأولى، هذا المادة الغروية اللي تكون بالثدي في الأيام الأولى يوخرنها، يقولن ربما الضايقة بالعكس، هي هاي المادة المطهرة لأمعائه، وقد وضعتها العناية الإلهية لرعاية هذا الطفل. وبعد اشكفلت للرعاية بأي طريق؟ كفلت للرعاية عن طريق الحنو الذي وضعته في قلب الأبوين. شايف؟ هذا بعد هو من طلع وصار بحضن الأم انتهى أمره. بعد الباري عز وجل خلص سلم إلى يد أمينة، انطى إلى الأم، انطى إلى حجر الأم الذي يعطف عليه، انطى إلى الروح التي لا تهدأ لا تستقر حتى تراه مستقرا. ولذلك أنت ما تلقى القرآن الكريم يوصي الأبوين بالطفل. نعم يوصيهم بالأمور الخارجة، احسنوا تسميته، احسنوا تربيته، لا تعرضوا للعقوق، تمام. اما انه راعوه الله تنهل به، اما مثلا دفوه او اطوه طعام، ما يحتاج ان يقول هذا، لان قلب الام وقلب الاب كفيل بذلك. لذلك يقولون ان الاب اذا تراكمت عليه هموم الحياة كلها ورجع الى البيت ونظر الى وجه طفله تنجلي عنه الهموم والشكل، يبدو ان زينب رادت تستعمل هالاسلوب هذا. لما رجع الحسين في اخر رجعة الى المخيم شافته وقد انفعل، بادي عليه الالم، بادي عليه اللوعة، لان نظر في مخيم الانصار وجدها خالية، نظر في مخيم بني عبد المطلب وجدها خالية، شالت عاد الرضيع رفعت اليه رضيعة. الحسين ايضا رحب بها البادرة، الحسين رحب بها البادرة، بس مو رحب على اساس يؤنسه، لا، قالها زين هذا ضحية جديدة جيب لي اياها اضيفة الى الضحايا، ما اريد اخلي عندي شيء ما اريد اقدمه لله عز وجل، اريد اعطيه حتى يعطيني. وفعلا اعطاه، اعطاه عطاء غير محدود. اخذ رضيعه وشخص ببصره الى السماء. من بعد ما رجع بي ذبيح قال اللهم لا يكون اهون عليك من فصيل ناقة صالح. ثم رجع به الى امه قال رباب رباب خذي ولدك مذبوحة. رجعت به الى المخيم وضعته في مهده واخذت تدور الى جانب بالمهد. يا رجوى يا عقبك ما بعد لوليت خلاف حسين عيبك عدت حط ظل بيت يا ابن الكربلاء يا ابن عشان لا جيت يا ابن تموت يا ابن ولا شربت الماي فلا بلغ الفطام لكم. رضيعون وطفل الشبط يفطم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالشفاء، آمنا في أوطاننا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة. ترى بكرة هالختام مو هالليلة، بكرة أيضا نا موجود المجلس إن شاء الله.